بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم:
لا يزال الإمام النووي رحمه الله يعرض لنا شرحا لحديث هلال بن أمية ولحديث كعب بن مالك ومرارة ابن الربيع في مسألة تخلفهم عن شهود غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم بغير عذر، بعد أن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشهود الغزوة، لكنهم لم يفعلوا ما فعله المنافقون من حيث الكذب في الاعتذار وادعاء العذر، وليس ثمة عذر، وإنما صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم القول، وبينوا له أنهم لا عذر لهم في التخلف، وأنهم إنما لحقهم الأمل ولحقهم الرفاهية والكسل من أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أرجع النبي صلى الله عليه وسلم توبتهم، بل إنه أخذهم وعاتبهم وعزرهم حيث منع الناس من أن يكلموهم أو يسلموا عليهم أو يجالسونهم، بل حتى إنه أمرهم بأن يعتزلوا النساء حتى ضاقت بهم الأرض بما رحبت وظنوا أن لا ملجأ إلى الله إلا إليه، ولذلك التزموا التوبة وحرصوا على إظهارها وأكثروا من سؤال الله جل وعلا في أن يعفو عنهم وأن يصفح وأن يسامح، حتى مضت 50 ليلة ثم بعد ذلك أنزل الله أمر توبتهم وعفى عنهم وصالحهم المسلمون وقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم التوبة. كل ذلك ذكره كعب بن مالك رضي الله عنه، وأورده في هذا الحديث الطويل والذي بين فيه ما عرض لهم وما أحسوا به من عنة وصعوبة، لكن في مقابل ما فعلوا وما ارتكبوا وما دفعهم إليه الشيطان، كل ذلك جزاء لما ارتكبوه، وقد قبلوا ذلك وتحملوه على مضض ووجدوا أن ما كان من مغفرة الله ومن رحمته ومن توبته أمرا يهون عليهم ما وقع بهم، وأن توبة الله كانت أعظم وأحسن وأفضل مما تجشموه. وانتهى بنا درس البارحة من القول من كلام الإمام النووي رحمه الله حيث قال: اقرأ يا عبد العزيز.
قوله: قلما يريد غزوة إلا ورى بغيرها،
يعني وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم من سنته عند خروجه للغزوات ما كان يصرح بمكان الغزوة أو جهة الغزوة، وذلك لأن معظم الغزوات كانت قريبة وكانت في أوقات يحتمل الناس الخروج إليها دون مشقة. أما غزوة تبوك فلما كانت بعيدة وكان العدد كبيرا وكان العدو شرسا وكان الصعوبة متوقعة حتى سميت غزوة العسرة، لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم للناس موضع الغزوة وجهة الخروج ليأخذوا حذرهم وليتأهلوا ويتأهبوا للخروج وليعدوا المسافة والبعد لها هذه الغزوة. نعم.
أي أوهم غيرها وأصله من وراء، كأنه جعل البيان وراء ظهره.
نعم.
قوله وكان أوعاهم لأحاديث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أحفظهم. قوله لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط غير غزوتين، المراد بهما
يعني إن كعب بن مالك كان ملازما النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، إلا أنه تخلف عن غزوتين، أما الأولى فكان له عذر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالخروج ووقت لهم وقتا لم يتمكن فيه من تهيئة نفسه للخروج، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه، وإنما حث الجاهز من أصحابه ليخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك سببا في تخلفه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يلوم أحدا في تخلفه، ولذلك لم يلحق به عتب، ولم يكن يعني ملوما في عدم خروجه. أما الغزوة الثانية وهي غزوة تبوك، وهذه هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها ونص على موضعها وأمر أصحابه وكان كعب منهم إلى أن يخرجوا، لكنه وقع له من الكسل والانشغال والتمتع بالدنيا مما ألحق به هذا العتبة وهذا اللوم وهذا التعزير. نعم.
المراد بهما غزوة بدر وغزوة تبوك كما صرح به في الرواية الأولى. قوله وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بناس كثير يزيدون على 10,000،
يعني كان عدد المقاتلين والذين خرجوا للغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 10,000. نعم، وهو عدد كبير.
هكذا وقع هنا زيادة على 10,000 ولم يبين قدرها. وقد قال أبو زرعة الرازي كانوا 70,000، وقال ابن إسحاق كانوا 30,000، وهذا أشهر،
يعني قول ابن إسحاق هو أشهر الأقوال أنهم كانوا 30,000.
وجمع بينهما بعض الأئمة بأن أبا زرعة عد التابع والمتبوع، وابن إسحاق عد المتبوع فقط، والله أعلم.
يعني في قوله 30 اقتصر على المتبوعين، أما من تبعوهم من موالي أو تبعوهم من مساعدين أو تبعوهم من يعني أبناء أو نحو ذلك فهؤلاء لم يعدوا. نعم.
قال واعلم أن في حديث كعب هذا رضي الله عنه فوائد كثيرة،
هذه هي القصة التي ذكرها كعب بن مالك في مسألة غزوة تبوك وما ترتب عليها وما جرى فيها من أمور وأحكام. وقد حصر أو حاول الإمام النووي رحمه الله أن يبرز ما فيها من الفوائد العلمية والفوائد الشرعية والأحكام والآداب وما يستنبط منها. فقال نعم
إحداها
يعني إحدى هذه الفوائد
إباحة الغنيمة لهذه الأمة،
يعني أن الله أباح لهذه الأمة الغنائم، وكانت الغنائم في الأمم السابقة محرمة لا يجوز أن يستفيد منها المجاهدون والمقاتلون، لكن الله أحل هذه الغنائم لهذه الأمة. وقد جاء في ذلك أن الله سبحانه وتعالى خص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بخصائص، ومنها أنه أباح لهم وأحل لهم الغنائم، ولم تكن الغنائم تحل للأمم قبلهم، بل كانوا إذا قاتلوا وجاهدوا جمعوا هذه الغنائم ووضعوها في صعيد حتى تنزل نار فتلتهمها وتأكلها وتبيدها، فإن اختلس منها أو فإن أخذ منها أو فإن لم تجمع الجمع المطلوب لا تحرقها النار، وتكون علامة على أن فيها نوع من الاختلاس والأخذ، أو يكون فيها نوع من
الغلول
يكون فيها نوع من الغلول. نعم
لقوله خرجوا يريدون عير قريش،
ولأن الله تعالى قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، يعني والباقي إلا هو الأربعة أخماس للمقاتلين والمجاهدين. نعم
الثانية
يعني الفائدة الثانية
فضيلة أهل بدر وأهل العقبة،
يعني أن أهل بدر الذين جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، وهكذا الذين شهدوا بيعة العقبة وهي أول بيعة كانت في الإسلام، وكانت في منى في أيام الحج حيث بايع الأوس والخزرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ينصروه وعلى أن يؤوه إليهم وعلى أن يمنعوه مما يمنعون منه أولادهم وذرياتهم. فضلت هاتين الموقعتين العقبة وبدر، ولذلك كان الذين شهدوا العقبة يعني يشار إليهم بالبنين، يشار إليهم بالبنان، ويظهر من أمرهم ويبين فضلهم. وهكذا الذين شهدوا بدرا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه في فضل أهل بدر: يا عمر وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر، ثم قال لهم اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ويعد أهل بدر أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم
الثالثة جواز الحلف من غير استحلاف في غير الدعوى عند القاضي،
يعني يجوز للإنسان إذا أراد أن يؤكد أمرا من الأمور أن يحلف وإن لم يطلب منه الحلفان، لتأكيده الأمر ولتأكده من صدق ما قال. نعم.
الرابعة أنه ينبغي لأمير الجيش إذا أراد غزوة أن يوري بها بغيرها،
يعني أن هذا من خطط القتال والجهاد في سبيل الله، أن الإمام إذا رأى المصلحة في عدم ذكر الجهة التي يريد أن يغزوها من باب ضبط المسائل ومن باب منع تسرب الخبر ومن باب عدم انكشاف الأمر، فله أن يفعل ذلك. وإذا رأى أن إظهار المكان وبيان الهدف فذلك أيضا يعود إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غير تبوك ورى، وفي تبوك لم يوري. نعم.
لئلا يسبقه الجواسيس ونحوهم بالتحذير، إلا إذا كانت سفرة بعيدة فيستحب أن يعرفهم البعد ليتأهبوا.
نعم.
الخامسة التأسف على ما فات من الخير وتمني المتأسف أنه كان فعله،
وهذا ظهر في كلام كعب بن مالك لأنه تأسف على عدم شهود غزوة تبوك. نعم.
لقوله فيا ليتني فعلت، السادسة رد غيبة المسلم لقول معاذ بئس ما قلت،
وهذا أيضا من الحكم التي تستنبط من هذه الغزوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن كعب بن مالك قال أحد الصحابة رضوان الله عليه إن سبب تأخره هو يعني هوى منه ولا موجب لذلك، ووصف حاله وحال تنعمه وحال تلذذه بالجلوس، وأنه تأخر وأشبه حاله بحال المنافقين، فرد هذا الصحابي الجليل عن موقفه وقال له يعني رد عنه هذه التهمة، وإن كان هو لم يعلم لكن لما غلب على ظنه خصوصا مع كثرة شهوده مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم استبعد أن يكون هذا هو السبب في تأخره وفي غيابه. نعم.
السابعة فضيلة الصدق وملازمته وإن كان فيه مشقة،
وهذا الذي يعني خرج به كعب بن مالك وعرف أن الشيء الذي نجاه من ما وقع فيه والشيء الذي أبقى له هذا الأمر وانتهى إلى أن تاب الله عليه والصدق، فلزوم الصدق أمر ضروري وواجب يجب على كل مسلم، ولا ينبغي للإنسان أن يفرط في مسائل الصدق. نعم.
فإن عاقبته خير،
فإن عاقبة الصدق خير من التمادي في الباطل،
وإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة كما ثبت في الصحيح. الثامنة استحباب صلاة القادم من سفر ركعتين في مسجد محلته،
وهذه سنة تكون للقادمين من المعارك ومن الجيوش، أنهم أول ما يبدأوا بعد دخول البلد أن يبدأوا بالمساجد فيصلوا فيها ويبلغوا أهليهم ويعلموهم بوصولهم حتى يتهيأوا ويستعدوا لاستقبالهم. وكذا هؤلاء الذين قدموا من السفر يستقبلوا المهنئين ويستقبلوا المسلمين في المسجد حتى يكون أول ما يلقونهم في مكان الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في مسجده عليه الصلاة والسلام، أول ما يصل ينزل في المسجد ويصلي فيه ويسلم على أصحابه، ثم بعد ذلك يتجه إلى بيته. نعم.
أول قدومه قبل كل شيء.
نعم. وهذا يشرع في أي مسجد، يعني في البلد ينزل إليه يعود إليه المسافرون. نعم.
التاسعة أنه يستحب للقارئ.
نعم. لحظة، إيش الضمة؟ لا نسانة، إيش هي المضمومة؟ يعني هي بالضم مضمومة، يعني الخامسة والسادسة والسابعة، وليش نصبها؟ طيب أقرأ أنت أول كلمة.
إحداها
وقد إيه؟ أقرأ عبد العزيز.
واعلم أن في حديث كعب هذا رضي الله عنه فوائد كثيرة.
لا، واعلم أن في حديث كعب فوائد. فوائد صح، لأن هي اسم إن، اسم أن. واعلم أن في حديث كعب فوائد، وقوله الأولى والثانية بدل من كلمة فوائد، وقوله صحيح
في الضم يا شيخ.
نعم،
الضم يجي فيه.
اقرأ.
التاسعة أنه يستحب للقادم من سفر إذا كان مشهورا يقصده الناس للسلام عليه أن يقعد لهم في مجلس بارز،
إما في المسجد وإما في بيته إذا كان بيته يسع ذلك. نعم.
في مجلس بارز هين الوصول إليه. العاشرة، الحكم بالظاهر والله يتولى السرائر.
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ممن اعتذر عذره، مع أن بعضهم كان عذره غير صحيح. نعم.
وقبول معاذير المنافقين ونحوهم ما لم يترتب على ذلك مفسدة. الحادية عشرة.
الحادية عشرة المضمومة عندك؟
لا لا، بس لأنه اسمه.
نعم.
أن من
يعني إن الحادية عشرة.
نعم. طيب. الحادية عشر، استحباب هجران أهل البدع والمعاصي الظاهرة.
نعم، يستحب لنا أن ماذا؟ أن نهجرهم.
هجران. نعم.
أن نهجرهم ولا نكلمهم حتى يعودوا ويتوبوا ويرجعوا. نعم.
وترك السلام عليهم ومقاطعتهم.
وترك السلام عليهم، استحباب هجرهم.
نعم.
وترك السلام عليهم.
إيه. وترك السلام عليهم ومقاطعتهم تحقيرا لهم وزجرا.
نعم.
الثانية عشر، استحباب بكائه على نفسه إذا وقعت منه
يعني
معصية.
يعني الإنسان إذا وقعت منه معصية ينبغي له أن يبكي على نفسه تخلصا ورجاء في توبة الله سبحانه وتعالى، كما فعل كعب بن مالك.
الثالثة عشر أن مسارقة النظر في الصلاة،
أن مسارقة النظر في الصلاة لا تقطعها، لأن كعب رضي الله عنه كان يأتي ويصلي فإذا يعني وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نظر إليه صرف النظر، وإذا أقبله على صلاته يعني يصلي نظر إليه. نعم.
أن مسارقة النظر في الصلاة والالتفات لا يبطلها. الرابعة عشر أن السلام يسمى كلاما،
يعني أن السلام على الإنسان يسمى كلاما، ولذلك لو حلف إنسان أن لا يكلم شخصا ثم سلم عليه يعتبر قد حنث في يمينه. نعم.
وكذلك رد السلام، وأن من حلف لا يكلم إنسانا فسلم عليه أو رد السلام يحنث. الخامسة عشر وجوب إيثار طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على مودة الصدق والصديق،
ولا مودة
الصديق والقريب وغيرهما.
نعم.
كما فعل أبو قتادة حين سلم
لما جاء كعب، جاءه كعب وعلى حديقته ودخل عليه من سوريا وسلم عليه فلم يرد عليه السلام، لأن في ذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه جاءه في بيته ومع أنه قريب له، لكن تقديم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم واجبات الإسلام أولى وتفضل على مصلحة القربة. نعم.
كما فعل أبو قتادة حين سلم عليه كعب فلم يرد عليه حين نهي عن كلامه. السادسة عشر أنه إذا حلف لا يكلم إنسانا فتكلم ولم يقصد كلامه بل قصد غيره
فلا يحنث،
فسمع المحلوف عليه لم يحنث الحال.
لأن أبا قتادة لما سأله كعب يعني قال الله أعلم، وقوله الله أعلم ما قصد بها أن يخاطبه، وإنما أراد أن يفوض الأمر لله ولا يجيب عليه فيما سأل، ولذلك لم يحنث أبو قتادة بقوله الله أعلم، ولا يعد ذلك تراجعا عن اليمين التي حلف. نعم.
لقوله الله أعلم، فإنه محمول على أنه لم يقصد كلامه كما سبق. السابعة عشر جواز إحراق ورقة فيها ذكر الله تعالى لمصلحة،
يعني جواز إحراق الورق أو القماش أو أي شيء فيه ذكر الله للمصلحة، إذا كان الغرض من ذلك صيانة ذكر الله تعالى من أن يعبث بها أو تهان أو تستغل في غير الأشياء الكريمة، والدليل في هذا أن الخطاب الذي كتبه ملك الروم إلى كعب بن مالك يطلب منه أن يلجأ إليه،
الحق لنا،
ذكر فيه عبارة فيها ذكر لله وتكريم، حيث قال إنك
ليست بأرض هوان،
إن الله
لم يجعلك في أرض هوان،
في أرض هوان، إن الله لم يجعلك في أرض هوان، فذكر الله جل وعلا في هذا الكتابة. ولذلك لما أحرق كعب بن مالك ذلك لم يكن عليه إثم في حرقه من باب صيانة ذكر الله سبحانه وتعالى من أن يطأها أو من أن يستخف بها أو من أن يهملها أو يهينها شخص. نعم،
كما فعل عثمان والصحابة رضي الله عنهم.
واستدل الإمام النووي بأن هذا جائز، حيث إن الصحابة رضوان الله عليهم وعلى رأسهم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ومن معه من الصحابة، عندما كتبوا المصاحف كانوا قد جمعوا الصحف من الناس، كل من كان عنده مصحف كتبه لنفسه جمعوه منهم، ثم كتبوا المصحف الإمام ونسخوا منه النسخ، ثم أخذوا هذه الصحف التي كتبت فيها المصاحف فأحرقوها. وإحراقها هنا من باب الصيانة لهذه المصاحف، ومن باب حفظها، ومن باب عدم إهانتها. لذلك كان أفضل شيء في حفظها هي أنها أحرقت ودفنت في مكان نظيف وفي مكان طاهر. نعم،
كما فعل عثمان والصحابة رضي الله عنهم بالمصاحف التي هي غير مصحفة،
يعني غير متخذة صحفا أو غير متخذة مصحفا. نعم،
الذي أجمعت الصحابة عليه، وكان ذلك صيانة، فهي حاجة وموضع الدلالة من حديث كعب أنه أحرق الورقة وفيها لم يجعلك الله بدار هوان،
ففيها ذكر لله.
الثامنة عشر، إخفاء ما يخاف من إظهاره مفسدة وإتلاف،
إلا هو أنه أحرق الكتاب وأخفاه.
التاسعة عشر، أن قوله لامرأته ألحقي بأهلك ليس بصريح طلاق،
يعني قول مالك كعب بن مالك لما النبي أرسل صلى الله عليه وسلم أرسل له أن يعتزل امرأته، قال لها ألحقي بأهلك أو ألحقي بأهلك، وهذه العبارة لا يريد بها الطلاق. وإن كان بعض الناس يكني بها عن الطلاق، لأن الكناية لا بد أن تكون مقرونة بالنية، ونيته هنا هو مجرد أن تذهب إلى أهلها وتبقى عندهم حتى يقضي الله أمره. نعم،
ليس بصريح طلاق ولا يقع به شيء إذ لم ينوي أو إذا لم ينوي. أحسن، جزاك الله. العشرون، جواز خدمة المرأة زوجها
بالنظافة. هنا عندك العشرون ولا العشرين؟
العشرون.
وهنا يعني نقول انه يجوز استخدام يعني الحالين الرفع والنصب.
جواز خدمة المرأة زوجها برضاها وذلك جائز له بالإجماع، فأما إلزامها بذلك فلا،
يعني أن المرأة هي التي طلبت منه أن تبقى معه لكي، أو أن المرأة ذابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأته هلال وقالت إنه رجل كبير في السن وأنه ليس يعني مهتم بالنساء وأنها تريد أن تخدمه، فهذا دليل على أن المرأة لها يعني أن تخدم زوجها برضاها وليس له أن يلزمها بذلك. نعم. بس لا، هذاك صريح الطلاق، أما كناية الطلاق لا بد من النية، وهذه الكلمة من كنايات الطلاق وليست من صريح الطلاق. نعم.
الحادية والعشرون، استحباب الكنايات في ألفاظ الاستمتاع بالنساء ونحوها.
نعم.
الثانية والعشرون، الورع والاحتياط،
يعني أن الاستمتاع بالنساء وكذا لو استخدم كلمات فيها كناية أفضل من أن يستخدم صريحة العبارة، بدلا من أن يقول وطأ وطؤها، وبدلا من أن يقول كذا يقول يعني إنه تبقى عنده تخدمه وهكذا. نعم.
الثانية والعشرون، الورع والاحتياط بمجانبة ما يخاف منه الوقوع في منهي عنه،
يعني هذا الأولى، هو الأولى أن الإنسان يتورع من أن يقع حتى لا يقع بعد ذلك فيندم.
لأنه لم يستأذن في خدمة امرأته له وعلل بأنه شاب، أي لا يأمن مواقعتها،
لا يأمن مواقعتها،
لا يأمن مواقعتها وقد نهي عنها.
يعني هذا لأن بعض الإخوان أو لأن بعض أصدقائه وزملائه طلبوا منه أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يبقى أو أن يبقي المرأة عنده لتخديمه، فأبى ذلك وقال إنه رجل شاب وإنه يخشى أن يقع في زلة، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعتزلها فلتلحق بأهلها. نعم.
الثالثة والعشرون، استحباب سجود الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة،
ولا ما وقع منه رضي الله عنه لما جاءته أو بلغته أن الله قد عفى عنه وتاب عليه سجد لله شكرا. نعم.
وهو مذهب الشافعي وطائفة، وقال أبو حنيفة وطائفة لا يشرع،
كان ليس بمشروع لأنهم اعتبروه فعلا منه وأن النبي لم يقره على ذلك.
الرابعة والعشرون، استحباب التبشير بالخير،
وهذا ما حدث عندما ناداه الناس وعندما ركبوا الخيل وقدموا عليه يبشرونه بتوبة الله له.
الخامسة والعشرون، استحباب تهنئة من رزقه الله خيرا ظاهرا أو صرف عنه شرا ظاهرا. السادسة والعشرون استحباب إكرام المبشر بخلعة
إكرام المبشر
بخلعة
بسلعة
بخلعة
بخلعة.
نعم.
الخلعة هي المراد بها الثوب.
أيوة.
أو المراد به ما يسمى ب يعني قطعتين من الثياب أحدهم إزار والآخر رداء الذي يسمى بالحلة. الحلة والخلعة شيء واحد.
السابعة والعشرون أنه يجوز تخصيص اليمين بالنية فإذا حلف لا مال له ونوى نوعا لم يحنث بنوع
يعني هو لما حلف أنه أعطاه ثوبيه وليس له غيرهما ثم أخبر النبي أنه يريد أن ينخلع من ماله صدقة وأخبر النبي أنه سيبقي لنفسه سهم خيبر وهي أموال فكيف يعني يحلف أنه ما عنده مال وعنده هذه الأموال. قال إذا حلف على يمينه على نوع من المال لأنه هذا كان القماش كان ثيابا وما نوى أن ينخلع منه كان مالا نقدا وما حلف أو وما نوى أن يبقيه كان زراعة وأرضا ففي هذه الحال لا يعتبر أنه حنث في يمينه. خلاص والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.